بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان المسائل والأحكام المتعلقة بالأم. إن الحديث عن المرأة حديث يطول، فقد كثر الكلام حول المرأة في هذا الزمان وحول مكانتها في الأسرة والمجتمع، وحيكت المؤامرات لإفساد المرأة، ودعوا إلى تحرير المرأة. والمرأة أم وبنت وأخت وخالة وعمة وجدة وغير ذلك. الأم هي الدعامة الرئيسية في الأسرة، الأم هي مربية الأجيال، ففي صلاحها صلاح الأسرة والمجتمع، وفي فسادها فسادهما. وقد اهتم الإسلام بالمرأة عامة وبالأم خاصة غاية الاهتمام، مما يدل على الاهتمام بها، وأنها حظيت بمكانة عالية. أن القرآن يوصي بالأم ويجعل برها نوعا من العبادة، وعندما يذكر الله عز وجل حق الوالدين يخص الأم بذكر ما قاست من الآلام، فيقول عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فخص الأم بذكر ما قاست به من آلام. وفي هذه المحاضرة نذكر بعض المسائل والأحكام الفقهية التي تتعلق بالأم لتعينها على القيام بمسؤوليتها على أكمل وجه، وأسباب اختيار هذا الموضوع، المسائل والأحكام الفقهية المتعلقة بالأم. أهم أسباب اختيار هذا الموضوع مكانة الأم في الأسرة، فينبغي أن تفرد محاضرة أو أكثر بذكر الأحكام والمسائل الفقهية المتعلقة بالأم لتعينها على القيام بما أسند إليها من مهام ومسؤوليات. كذلك اخترنا هذا الموضوع لخفاء العلم على كثير من الأمهات بمثل هذه الأحكام والمسائل التي لا غنى لهن عنها. وهكذا أيضا ذكرنا هذا العنوان لهذه المحاضرة لبيان عناية الإسلام بالمرأة وخاصة الأم. كذلك ندرة الكتب والمحاضرات التي تتحدث عن الأحكام الفقهية الخاصة بالأم، مع أن العلماء والفقهاء ذكروا ذلك في كتبهم، وهذا منتشر ضمن القضايا العامة والمسائل العامة في أبواب الفقه. فهذه المحاضرة نذكر ونستخرج من هذه الكتب بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالأم لتسهيل الرجوع إلى هذه الأحكام، لتجدها الأم في متناول يدها متى ما احتاجت إلى معرفة الأحكام الشرعية، ما يجوز وما لا يجوز وما يجب وما يستحب من هذه المسائل. كذلك نتكلم في هذا الموضوع للرغبة في الإسهام بالكلام في أحكام تتعلق بالمرأة، والعناية ببيان ما جاء في شأن المرأة وفي شأن العظيم وفي شأن الأم في ديننا العظيم. منزلة الأم معلومة عند كل مسلم، حظ الدين الإسلامي على بر الوالدين والعناية بهما، وبين ما لهما من حق عظيم على ولدهما، ودلت الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على بيان هذا الأمر. فالله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. وهكذا أيضا يقول عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آيات كثيرة دلت على وجوب الإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الوالدين بالبر بهما مع اللطف ولين الجانب. فلا يغلظ لهما في الجواب، ولا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما. والله عز وجل يقول: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقرن سبحانه وتعالى شكر الوالدين بشكره، فينبغي شكره سبحانه وتعالى على نعمه، وخاصة نعمة الإيمان، وينبغي شكر الوالدين على نعمة التربية وما عالجا من المشقة في ذلك. والله عز وجل أوصى ببر الوالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وذكر أن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم بر الوالدين. والأدلة كثيرة في منزلة الوالدين ومنزلة الأم خاصة، ولا شك في تقديم بر الأم على بر الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فهذا الحديث صريح في أن الأم تقدم في البر على الأب لتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأم، وتكرار ذلك 3 مرات، مما يدل على أنها أحق بالبر من الأب. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لهذا الحديث كما في شرحه لصحيح البخاري، قال في هذا الحديث: دليل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن يكون 3 مثال صحبة الأب. إنما حظيت الأم بهذه المنزلة لما تكابده من المشاق في الحمل والوضع والرضاع، وهذه 3 منازل يخلو منها الأب. فمنزلة الأم في الإسلام منزلة عظيمة. فما هو تعريف الأم؟ قال الحافظ النووي رحمه الله: الأم كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى بواسطة أم بغيرها. الأم كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك، ولدت أمك، ولدت أباك، هذه تسمى أم أيضا. كلام الحافظ النووي في روضة الطالبين في المجلد 708، قول الإمام الحافظ: أو ولدت من ولدك، المراد بها الجدة من أم أو من أب. وقوله بواسطة أي تكون الولادة بواسطة ليست مباشرة، لتدخل الجدات في مسمى الأم. فالأم هي من ولدتك، ومن ولدت أمك، ومن ولدت أباك، وهكذا من ولدت جدك، ومن ولدت جدتك، هذه كلها أم في تعريف العلماء. هذه مقدمة فيها بيان مدى عناية الإسلام بالمرأة، وعناية الإسلام بالأم خاصة، وبيان منزلة الأم في الإسلام. نتكلم عن موضوع المحاضرة: المسائل والأحكام المتعلقة بالأم. هي كثيرة في كتب الفقه، في مختلف أبواب الفقه، نذكر بعضا منها على سبيل التذكير والإيجاز وليس الحصر. من المسائل والأحكام المتعلقة بالأم في باب الصلاة مسألة: قطع الصلاة لنداء الأم، لنداء الأم، فإذا شرع الولد في صلاته ونادته أمه هل يجب عليه أن ينصرف من صلاته وأن يجيب أمه؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم، والصحيح الراجح أن الأم إذا نادت ولدها وهو في صلاته، في صلاة الفريضة، لا يلزمه الخروج من صلاة الفريضة. وأما إذا كانت صلاة نفل فإنه يخرج من صلاته ويجيب أمه. هذا القول هو الراجح
وعليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. وإذن قطع صلاة الفرض لنداء الأم لا يجوز على القول الراجح. قطع صلاة النفل لنداء الأم واجب على الولد إذا نادته أمه، هذا القول الراجح. ودليله حديث جريج في الصحيحين، حديث طويل في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عبادا اتخذ صومعه، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، لم يجب أمه، انصرفت. جاءت في اليوم الثاني وهو يصلي، قالت: يا جريج. قال: يا ربي أمي وصلاتي. أقبل على صلاته، انصرفت. في اليوم الثالث أتته وهو يصلي في صومعته، فقالت: يا جريج. قال: أي ربي أمي وصلاتي. أقبل على صلاته، فغضبت عليه ودعت عليه، قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، مومسات الفواجر، مجاهرة. فهنا بعد ذلك استدل أهل العلم، حديث طويل، استدل أهل العلم قالوا: إن أم جريج قد أتت إلى ابنها وهو يصلي وكررت نداءها له ثلاث مرات فتردد في إجابتها، آثر صلاته على إجابتها، فلما رأت إعراضه عنها أغضبها فدعت عليه، فأجاب الله تعالى دعاءها تأديبا له وإظهارا لكرامتها. هذا مما يدل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها، لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة أمه واجبة وعقوقها حرام، وكان يمكنه أن يخفف الصلاة أو يقطعها ويجيب أمه، لكنه لم يفعل. فهذا استدل به أهل العلم على أن الأم إذا نادت ابنها وهو يصلي النافلة فعليه أن يجيبها، لأن إجابة الأم فريضة وهذه صلاة نافلة. هذا هو القول الراجح، والله أعلم في هذه المسألة. مسألة ثانية أيضا تتعلق بالأم في أبواب الطهارة أيضا، تغسيل الأم وتغسيلها لابنتها. فإذا ماتت الأم من الأولى بتغسيلها؟ وهل يجوز للأم أن تغسل ابنتها التي ماتت غسل الميت من فروض الكفايات؟ والأولى أولى الناس بغسل المرأة أمها، وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت. هذا القول الراجح، لكن
الصحيح تقديم الوصية إن وجدت أولا، إذا أوصت الأم بأن فلانة تغسلها فيجب تقديم الوصية، فإذا لم توجد وصية فتقدم الأم في تغسيل ابنتها، وكذلك إذا ماتت الأم تغسلها ابنتها، ثم النساء ذوات المحارم. هذه مسألة أيضا أخرى، إذا تقدم في غسل الأم إذا ماتت ما جاء في الوصية إذا أوصت، فإذا لم توصي تقدم أمها في غسلها أو جدتها ثم ابنتها أو ابنة ابنتها، هؤلاء يقدمن في غسل الأم إذا ماتت على القول الراجح. مسألة أخرى أيضا في باب الزكاة من المسائل التي تتعلق بالأم، دفع الزكاة للأم وعكسه، دفع الأم للزكاة لابنها أو لابنتها. إذا كان المزكي تجب عليه نفقتهم إذا كان هذا الولد أو الزوج تجب عليه نفقة على هذه الأم أو على هذه الزوجة. نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على عدم جواز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد في حال وجوب النفقة على الدافع، فقال: وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. إذن إذا كان المزكي الذي يدفع الزكاة تجب عليه نفقة على الأم فلا يجوز، يجب عليه أن ينفق، لا يعطيها من الزكاة، يجب عليه أن ينفق عليها لأن النفقة واجبة منه عليها. أما إذا كان ممن لا يجب عليه النفقة فلا يجب دفع الزكاة، يجوز دفع الزكاة للأم، فيجوز دفع الزكاة للأم. هذه المسألة تتعلق أيضا بأمر الزكاة، دفع الزكاة للأم، يجوز أن تدفع الزكاة للأم ممن لا يجب عليه النفقة عليها، ولا يجوز دفع الزكاة للأم ممن تجب عليه النفقة. مسألة أخرى، صدقة عن الأم، صدقة عن الأم إذا ماتت الأم، فإن من أهم أعمال البر التي يصل ثوابها إليها صدقة عنها، إن الصدقة عن الميت يصل ثوابها إليه، وقد حكى كثير من أهل العلم الإجماع على ذلك كابن عبد البر والنووي وغيرهما. الصدقة عن الأم يصل ثوابها إليها، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت،
أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال نعم، وهذا حديث في الصحيحين،
هذا حديث في الصحيحين. وهكذا أيضا روى البخاري في صحيحه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. حديثان وردا في الأم خاصة، وهما في عموم جميع الناس، لأنه لا دليل على تخصيصها بالصدقة أو بجواز الصدقة ووصول ثواب الصدقة. فالحديث جاء في الأم لكنه عام، فكل مسلم مات وتصدق عنه أحد من الناس فإنه يصل ثواب الصدقة إليه بإذن الله تعالى. إذن هذه المسألة، الصدقة عن الأم يصل ثوابها إليها بدليل هذين الحديثين. مسألة أخرى أيضا في باب الصوم، في باب الصوم، صوم النذر عن الأم مشروع، فإذا نذرت الأم صياما ثم ماتت فيشرع صيام النذر عن الأم. هذا هو قول الراجح بدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه ولي. ويفهم هذا على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وابن عباس بأن المراد صيام النذر، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. حديث في الصحيحين. وهنا ماتت وعليها صوم نذر، صوم نذر، و هكذا أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءت امرأة إليها فسألتها عن أن تصوم عن أمها قضاء، قضاء رمضان، فقالت لها: لا. فيفهم أيضا من كلام عائشة رضي الله عنها أن المراد هنا من مات وعليه صيام صام عنه وليه صيام النذر، والمسألة فيها خلاف، وهذا هو القول الراجح. فهذه هي المسألة، الصوم عن الأم، صوم النذر عن الأم مستحب على القول الراجح. أيضا مسألة أخرى تتعلق بالأم، إذا كانت حاملا أو كانت مرضعا إفطار الأم في نهار رمضان خوفا على نفسها أو على ولدها. والمراد بخوف الحامل أو المرضع على أنفسها هو توقع حدوث ضرر بين من الصوم، والمراد بخوفهما على الولد هو ظن إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع. وهذا من رحمة الإسلام، من رحمة الإسلام، فشرع الإسلام فطر الأم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد. والراجح أن الحامل والمرضع، أن الأم الحامل والأم المرضع إذا خافتا على أنفسهما تطعمان عن كل يوم مسكينا، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهما دخلا في عموم هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء ويطعما مكان كل يوم مسكينا. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا. هذا كلام ابن عباس وتفسيره رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب أيام معدودات في الحديث 4505 في صحيح البخاري، وهكذا رواه أبو داود والنسائي وغيرهم أيضا. هذه إذن المسألة إفطار الأم خوفا على نفسها أو على ما في بطنها أو على المرضع، على من ترضعه إذا كانت ترضع بعض أبنائها، فيشرع لها الإفطار في نهار رمضان وعليها الفدية على القول الراجح. هذه مسألة تتعلق بالمرأة، تتعلق بالأم. أيضا في باب الحج مسألة أيضا تتعلق بالأم، الحج عن الأم. الأم إذا كانت ميتة أو عاجزة عن الحج فإنه يستحب للولد أن يحج عن أمه برا بها. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني في المجلد 5 41، وهكذا الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 9. وإذا كان الحج واجبا أو تطوعا على الوالدين يستحب أن يبدأ بالحج عن الأم، وإن كان واجبا على الأب دونها بدأ بالحج عنه لوجوبه عليه، فكان أولى من التطوع. إذن الحج عن الأم إذا تعارض، حج عن الأم وعن الأب يقدم الحج عن الأم، حج الفريضة إذا ماتت أو عجزت عن حج الفريضة يستحب للولد أن يحج عنها برا بها.
مسألة أخرى أيضا في الحج، الحج بالأم، إذا طلبت الأم من ابنها الحج بها فإنه يستحب إجابتها وطاعتها فيما طلبت منه، فإن ذلك من تمام البر. وأما لزوم طاعتها على الولد فلم يذكر ذلك أهل العلم أن هذا واجب. وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال لا يلزم الابن أن يحج بأمه إذا طلبت منه ذلك، ولا يعد هذا عقوقا نظرا لما يلحقه من مشقة السفر وتكليفه مؤنة ذلك، سواء كان الحج فرضا أو نافلا. وأما إذا كان، انتهى كلامه، وأما إذا كان يقول وأما إذا كان الابن قد عزم على الحج وطلبت منه الأم أن تحج معه ولم يكن هناك ضرر عليها فإنه يلزمه حينئذ أن يطيعها ويحج بها. إذا فرق الشيخ العثيمين رحمه الله في هذه المسألة بين ابتداء إذا طلبت الأم من ابنها الحج بها فإنه لا يلزمه طاعتها لكن يستحب إجابتها وطاعتها. أما إذا كان الابن قد عزم على الحج ولا يوجد سبب يمنع من أن تصحبه هذه الأم وطلبت منه فإن هذا يلزمه ويجب عليه طاعتها وأن يحج بها. هذه مسألة أيضا تتعلق بالأم في باب الحج. أيضا في أبواب المعاملات أيضا توجد أحكام خاصة بالأم تتعلق بالأم، قد يشاركها الأب أيضا. هذه مسألة تسوية الأم بين الأولاد في العطية، فالله عز وجل أمر بالعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل والتسوية بين الأولاد في العطية. فهنا المسألة هل يجب على الأم تسوية بين أولادها في العطية؟ على قولين، والراجح أنه يجب على الأم تسوية بين أولادها في العطية، يحرم عليها التفضيل بينهم إلا إذا وجد سبب شرعي كعلاج أحد الأبناء أو دراسة أحد الأبناء أو زواج أحد الأبناء، هنا لا يجب عليها العدل. أما إذا لم يوجد سبب شرعي فيجب عليها العدل، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد يشمل الأم والأب، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة أخذها عنه. فهذا حديث في الصحيحين وفيه بيان وجوب العدل بين الأولاد على الأب وعلى الأم كذلك. إذن يجب على الأم تسوية بين أولادها في العطية إلا إذا وجد سبب شرعي كعلاج أو دراسة أو زواج، فهنا لا يجب عليه العدل. إذا أرادت أن تمنح أو أن تهب أحد أبنائها لسبب شرعي. مسألة أخرى أيضا في المعاملات تتعلق بالأم، الرجوع في هبة الأم. الأصل بإجماع العلماء أن الهبة التي يراد بها الصدقة لا يجوز لأحد الرجوع في الهدية في الهبة، وأما إذا وهبت الأم الهبة لأحد أولادها وأرادت الرجوع فيها، هناك قولان لأهل العلم، والراجح أن الأم لها الرجوع فيما وهبته لولدها، وإلى هذا ذهب المالكية، وهو المذهب عند الشافعية وأحد القولين عند الحنابلة، واستدلوا بحديث النعمان المتقدم: سووا بين أولادكم، وهي داخلة في الأمر بالتسوية. وجاء في الحديث: فاردده، فارجعه الهدية لأنه لم يعدل. وهذا أيضا يشمل الأم، دخلت في هذا المعنى. وكذلك أيضا الأم داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، حديث صحيح صححه الألباني في إرواء الغليل في المجلد 665: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. الأم داخلة في هذا الحديث بالقياس على الأب، قياسه على الأب. إذن هذه المسألة يجوز للأم الرجوع في الهبة والعطية إذا أعطت أو وهبت أحد أولادها ذكرا كان أو أنثى وأرادت أن ترجع في هذه الهدية، يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك. هنا أيضا مسألة أخرى: أخذ الأم من مال ولدها، فالأم لها أن تأخذ من مال ولدها إذا احتاجت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. إن أولادكم من كسبكم. فهذا إذن يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها للحاجة إذا احتاجت، أخذت بقدر حاجتها دون إذنه، لأن في ذلك نفعا لها وعدم إضرار بولدها، بقدر حاجتها. وهكذا الأب أيضا يجوز له ذلك. إذن هذه هي المسألة، يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها إذا احتاجت على قدر حاجتها. أيضا مسألة أخرى تتعلق بالأم في أبواب الفرائض والمواريث، فالأم ترث الثلث بشروط، فالأم ترث الثلث بشروط، بشرط عدم الفرع الوارث وهو الولد وولد الابن، وإن نزل بمحض الذكور. والدليل على ذلك قوله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فالأم قد ترث ثلث من مال ولدها إذا مات. والشرط الثاني عدم الجمع من الأخوة من أي الجهات كانوا، أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا وإناثا أو ذكورا وإناثا. والله عز وجل يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فلأمه السدس. إذن الأم ترث ثلث بشروط، والأم ترث السدس أيضا بشروط، والأم أيضا ترث ثلث الباقي بشروط. وهذا مفصل في كتب الفرائض وعلم الفرائض والمواريث، يرجع إليها هناك من أراد الأدلة على ذلك، لكنها من المسائل المتعلقة بالأم. فالأم قد ترث ثلث، وقد ترث السدس، وقد ترث أيضا ثلث الباقي. وهذا في المسألتين العمريتين المشهورتين في علم المواريث يرجع إليها. أيضا في أبواب الزواج ولاية الأم في النكاح، الصحيح أن الأم لا تلي النكاح، الولي يكون من الذكور، الأب أو الأخ أو الجد أو الابن على الراجح. أما الأم فلا تكون له، لا تكون لها ولاية في النكاح، لا تزوج ابنتها، لا تلي النكاح أصلا. هذه مسألة أيضا يجب أن تعلمها كل أم. مسألة أخرى في مسألة تزويج الابن لأمه، تزويج الابن أمه، ولاية الابن على أمه في النكاح. يوجد خلاف عند العلماء، لكن الراجح أن الابن له ولاية على أمه في النكاح. هذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة. والابن ولي لأمه في تزويجها، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه، ثم بعث إليها عمر يخطبها فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة غيرة وإني امرأة مصبية. غيرة تغار، مصبية يعني عندها صبيان. قالت: وليس أحد من أوليائي شاهد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، له. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرة فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك إني امرأة مصبية ستكفين صبيانك، وأما قولك إنه ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجه عمر ابنها، عمر نبي سلمة ابنها هو وليها. هذا الحديث رواه النسائي والإمام أحمد في المسند والبيهقي والحاكم، وصححه الحافظ ابن حجر إسناد النسائي. ووجه الاستدلال أن قوله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فيه دلالة على أن لها وليا شاهدا أي حاضرا، وهو ابنها، ابنها عمر. إذن تزويج الابن أمه، هذه مسائل تتعلق بالأم وهي كثيرة. مسألة أخرى: إنفاق الولد على أمه، أمه المحتاجة، إنفاقه عليها واجب بإجماع العلماء، يجب على الولد الإنفاق على أمه المحتاجة، على أمه المحتاجة بالاتفاق، فرض. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. والله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين وبمصاحبتهما بالمعروف والشكر لهما. ومن الإحسان المصاحبة بالمعروف والشكر لهما القيام بحقوقهما التي منها الإنفاق عليهما، فكان واجبا، فيجب على الولد الإنفاق على أمه المحتاجة بإجماع العلماء، بالقرآن والسنة وبإجماع العلماء. هذه مسائل أردنا أن نذكرها من خلال هذه المحاضرة، لها علاقة بالأم، وذكرنا سبب اختيار هذا الموضوع لبيان مكانة الأم العظيمة ولبيان منزلتها الرفيعة، وذكرنا وأشرنا من خلال هذه المحاضرة إلى حق الأم وأنه آكد من حق الأب، وأنها مقدمة في البر عليه عند تزاحم برهما، وأشرنا إلى منزلة الأم وبيان أيضا بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالأم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.